بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في الانصراف. في الكفاية ذكر أو يفهم من كلامه أن مراتب الانصراف عديدة، ويفهم من كلامه وجود ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى هي الانصراف إلى بعض الأفراد أو الأصناف كما أكد، الموجب لظهور اللفظ الموضوع للمطلق فيه، يعني في ذلك الصنف أو في ذلك الفرد. اللفظ الموضوع للمطلق نتيجة الانصراف يكون ظاهر في ماذا؟ المنصرف إليه، المنصرف إليه يكون ظاهر. لفظ الموضوع المطلق يكون ظاهر في هذه الحصة التي ينصرف اللفظ إليها. ويمكن جعل مثال ما لا يؤكل لحمه مثالا لهذه المرتبة. ما لا يؤكل لحمه ينصرف إلى غير الإنسان من الحيوان، ويكون ظاهر في ماذا؟ في غير الإنسان، مو فقط انصراف عادي، لا يوجد ظهور اللفظ فيه، يكون ظاهر في غير الحيوان، في غير الإنسان. المرتبة الثانية هي الانصراف الموجب لصيرورة المنصرف إليه قدرا متيقنا في مقام التخاطب. الانصراف يكون سبب لصيرورة المنصرف لفظ الموضوع المطلق ينصرف إلى حصة، لكن هذا الانصراف مو واصل إلى درجة بحيث يكون اللفظ ظاهرا فيه كما في الأول، وإنما يكون واصل إلى مرتبة بحيث يكون هذا المنصرف إليه قدرا متيقنا في مقام التخاطب. نظير ما تقدم سابقا من وقوعه مورد شنو السؤال. عندما يقع مورد للسؤال الحصة تكون قدرا متيقنا في مقام التخاطب. الانصراف سبب آخر أيضا لصيرورة الشيء قدرا متيقنا في مقام التخاطب. المرتبة الثالثة وهي أضعف المراتب الانصراف البدوي الزائل بالتأمل، ويمثل له بانصراف الماء في مدينة النجف إلى ماء الفرات مثلا. هذا انصراف بدوي، يعني من شاهه قرب ماء الفرات إلى النجف، فهو يزول بالتأمل. ثم أضاف أن من جملة أفراد الانصراف ما يوجب الاشتراك أو النقل، ما يوجب الاشتراك أو النقل، ومقصود واضح وهو أن الانصراف قد يصل إلى درجة عالية جدا بحيث يوجب وضع اللفظ لتلك الشنو؟ لتلك الحصة، بالإضافة إلى وضعه لمن؟ إلى الطبيعة المطلقة، إلى الطبيعة، بحيث يوجب وضع اللفظ إلى الحصة. يعني بعبارة أكثر وضوح أن الانصراف يوجب أن يكون هناك علاقة وضعية بين اللفظ وبين المعنى المنصرف إليه اللي هو الحصى والفرد، علاقة وضعية بين اللفظ الموضوع للطبيعة بينه وبين فرده أو صنفه، علاقة وضعية في طول علاقة اللفظ بماذا؟ بمعناه السابق وهو الطبيعة، واضح؟ الأعم من هذه الحصة وغيرها، في طول تلك العلاقة الوضعية تنشأ علاقة وضعية أخرى. هذه العلاقة الوضعية الثانية القائمة بين اللفظ الموضوع للطبيعة وبين بعض حصص الطبيعة، هذه العلاقة إن كانت مع هجر المعنى الأول يحصل ماذا؟ الناقل، مو وضع تعيني، هذا هو وضع تعيني ينشأ من كثرة الاستعمال. فإن كانت مع هجر المعنى الأول يحصل النقل، وإن لم يهجر المعنى الأول يحصل شنو؟ الاشتراك، يحصل اشتراك كما هو واضح. هذا هذا كلام صاحب الكفاية يمكن تفسيره بهذا التفسير، بأن استعمال اللفظ الموضوع للطبيعة في بعض حصصها هذا إلى مراتب، استعمال اللفظ الموضوع للطبيعة في بعض حصصها هذا الاستعمال إلى مراتب، مرة الاستعمال يكون بكثرة كثيرة جدا باستعمالات كثيرة جدا بحيث توجب وضع التعيني، توجب الوضع التعيني، ولغة ينشأ الذي ينشأ من كثرة الاستعمال، يعني توجب وضع تعيني، وضع تعين من ينشأ من كثرة الاستعمال، يستعمل اللفظ كثيرا في بعض حصصه إلى أن يحصل أنس ذهني بين اللفظ وبين ماذا؟ بين بعض الحصاص، فيكون موضوع تحصل هذه العلاقة الوضعية بينهم، فيصير عندنا نقل أو يصير شنو؟ اشتراك. هذه المرتبة الشديدة من الشنو؟ من الاستعمال، كثرة من الاستعمال تبلغ هذه الدرجة بحيث توجب الوضع. هذه أعلى مراتب ماذا؟ أعلى هذه المراتب وأتم هذه المراتب. ومرة نفترض أن الاستعمال لا يبلغ هذه الكثرة بحيث يوجب الوضع، لكنه يوجب ظهور اللفظ المطلق في تلك الحصة من دون أن يصل إلى حد الواقع. اللفظ المطلق يكون ظاهر في تلك الحصة، ما وصل إلى حد الواقع. طبعا إذا قدرنا نفرق بين الظهور وبين شنو؟ وبين الواقع. نقول أن الواقع غير الظهور. يكون اللفظ ظاهر في الحصة من دون افتراض ماذا؟ من دون افتراض الواقع، وإنما فقط يكون ظاهر في ماذا؟ في هذه الحصة. هاي حالة ثانية. الحالة الثالثة أن نفترض أن الاستعمال لا يصل لا إلى حد الوضع كما في الأولى ولا إلى حد الوضع الظهور كما في الثانية، وإنما يوجب كونه قدرا متيقنا في مقام التخاطب، يكون قدرا متيقنا في مقام التخاطب. ليش سوف نتيقن؟ أكو أنس ذهني، أنس ذهني ناشئ من استعمال اللفظ في الحصة، لكن هذا الأنس الذهني مو بالغ إلى درجة يوجب الواقع أو يوجب الظهور، لكن يجب أن تكون هذه الحصة قدر متيقن في مقام الشنو؟ تخاطب أهل السامع. ما يحتمل أن المتكلم يريد شنو؟ يريد غيرها دونها، يحتمل إرادة الإطلاق ويحتمل إرادتها هي، فتكون هي قدر متيقن على كل الاحتمالات توجب هذا. وأما الظهور اللي أنا أقول الانصراف البدوي الذي يزول واضح بالتأمل، هذا انصراف آخر قد لا يكون ناشئ من الاستعمال، استعمال اللفظ في ماذا؟ في معناه. هو هذا الانصراف اللي ينشأ من غلبة الوجود، هذا هو الانصراف البدوي الذي يزول بالتأمل اللي ما له قيمة عندهم، هو هذا الذي ينشأ من ماذا؟ من غلبة الوجود، غلبة وجود الشيء. واتفقوا على أن غلبة وجود الحصة وندرة وجود الحصة لا تكون سبب في الانصراف ولا الحصة أو الانصراف عن الحصة، ما تكون سبب لهذا. والسر واضح، السر هو هذا، هو أن هذه ليست علاقة لغوية قائمة بين اللون وبين ماذا وبين المعنى، ما نشأ من هذا. هذا أكو أنس صحيح بين اللفظ وبين ماذا؟ هذه الحصة، لكن هذا الأنس ناشئ من غلبة خارجية، من وجود خارجي، مو ناشئ من علقة خاصة بين اللفظ وبين ماذا؟ بين هذه الحصة. ما لها علاقة بمدلول الكلام، ما لها علاقة بنفس الكلام. لما نجي إلى مدلول الكلام، مدلول الكلام ما بمقفر بين هذه الحصة التي يغلب وجودها خارجا وبين شنو؟ بين الحصة التي يندر وجودها خارج، مقبر بينهما بلحاظ مدلول الكلام وما يفهم من الكلام، مقبر بينهما أطلاقا. الفرق فقط في أن هذه الحصة لها باعتبار أنه يشوف الإنسان دائما قدامه دائما هي موجودة قدامه، عندما يسمع اللغة ينصرف ذهنه أن لا هذا الشيء موجود في الخارج كثيرا، هذا ما له علاقة بالمعنى ولا يؤثر على اللغة ولا يؤثر على الأطلاق ولا يمنع من عقاب الأطلاق بلا إشكال، هذا ينبغي إخراجه أصلا محل الكلام. فيصير عندنا هذا انصرافا يوجب الواضح وهو أعلى المراتب، هذا أعلى المراتب انصراف وغمز ذهني بين اللغة وبين الحصة بحيث يوجب الواضح، هذا الخارج عن معنى الكلام، وهذا أنا خارج عن معنى الكلام. صار اللفظ موضوع للمطلق مفروض مع هزل المعنى الأول خمس ترويج، صار موضوع لنا للحصة، يعني كلامنا مو في هذا، احنا كلامنا في اللفظ الموضوع لنا للطبيعة، اللفظ الموضوع للطبيعة إذا انصرف إلى بعض حصصه فهل هذا الانصراف يمنع من الإطلاق، يمنع من التمسك بالإطلاق ولا يمنع من التمسك بهذا بالإطلاق؟ واضح؟ هل يكون موجب لظهور اللغة في هذا المعنى بحيث يكون حجة علينا هذا الظهور أو لا؟ هذا مع الكلام، أما أن نفترض أن اللغة صار موضوع لهذا المعنى لهذه الحصة، هذا خلف الفرض، يعني خروج عن محل الكلام في الحقيقة. لكنه لا إشكال أنه لو حصل هذا حينئذ مع افتراض الناقل لا إشكال في أنه يكون قرين على التقييد، يكون هذا هو كأنه استعمل في المقيد، ما عاد نقلينا المعنى، لو لم استعمل في معنى، لأن معنى يصير هو واحد هو المقيد هو الحصة فيحمل على الحصة بلا إشكال بلا توقف، هذا مع فرض الناقل. نعم مع فرض الاشتراك يصير مجمل، لفظ الموضوع لمعنيين، احد المعنيين هو الطبيعة والاخر ماذا هو الحصة خاصة، فيكون مجمل حينئذ قد نقتصر على القدر المتيقن ونقتصر على الظن من باب الظهور، نقتصر على القدر المتيقن من هذا، لكن يكون مجمل مردد بين معنيين وضع لكل منهما، سافر ان الوضع الاول تعييني لكن الوضع الثاني يكون وضع شنو تعيني، ولا فرق بينهما من هذه الجهة. الأمر يدور بين هذين القسمين الذي ذكرهما في كلامه، القسم الثاني والقسم الثالث. القسم الثاني هو ياهو هو الانصراف الموجب لظهور اللغة كما هو عبر، لظهور اللغة الحصة اللي هي التي ينصرف إليها اللغة، موجب لظهور اللغة في الحصة. والثاني هو ياهو هو الانصراف اللي يوجب كون الحصة قدر متيقن في مقام التخاطب، قمز ذهني خاص بين اللغة وبين الحصة بحيث تكون الحصة قدر متيقن في مقام التخاطب، لا أكو وضع بيها ولا أكو ظهور بيها، أن تكون مقدر متيقن في مقام التخاطب. واضح؟ هذان القسمان من الانصراف عنده يمنعان من الإطلاق، يمنعان من الإطلاق. أما الأول فواضع ظهور أطلع ظهور لغم ظاهرا في هذا المعنى، من إذا حقنا الفرق بين الوضع وبين شنو بين الظهور، واضح أكو كلام أن هذا الظهور هو شنو من شاشة من إيجاد، من إيجاد من وضع، والوضع لا يراد به الوضع التعييني، يعني يقول وضعت هذا اللغم لهذا المعنى حتى يقول هذا ما رجل في المقام، مراد بالوضع هو علاقة خاصة تكون بين اللغة ومعنى بحيث يكون سماع اللغة موجب لتصور شنو تصور المعنى، هذا حاصل في المقام، هذا هو الوضع. إذا كان ظاهر فيه إذا هو موضوع له، لكن لو تعقلنا الفرق بين الوضع وبين الظهور وقلنا هنا فقط ظهور ماكو وضع، مع ذلك هذا واضح في أنه يمنع من جريان الإطلاق، ليش؟ لأن الكلام ظاهرا في الحصة ظاهرا في المقيد، فكأنه جاء بقرينة على ماذا؟ على إرادة شنو؟ المقيد. والإطلاق لا ينعقد في اللغة إذا كانت هناك قرينة ودليل عليما على إرادة شنو؟ المقيد، لأن واحدة من مقدمات الحكمة عدم القرينة على التقييد إطلاقا، وهي قرينة على التقييد، ولو ظاهر في هذا في المقيد بحسب الفرق ويمنع من الإطلاق بلا إشكال. وأما الثاني فالكلام فيه ما تقدم صاحب الكفاية، هو يرى أن القدر متيقن في مقام التخاطب ويمنع من عقابه الله. سلام. المحقق النايني ذكر المطلب بشكل آخر، نذكر كلامه، يقول بأن أفراد الطبيعة هتشي، يقول أن أفراد الطبيعة تارة تكون متساوية في صدق الطبيعة عليها، في صدق الطبيعة عليها ما في تفاوت فيما بينها، ما عندنا هنا تصدق الطبيعة بشكل أوضح من صدقها على الفرد الآخر، لا، متساوية في صدق الطبيعة عليها، يعبر عنها بالأفراد المتواطية. ومرة نفترض لا، أنه أشبه بالمشكك، مفهوم المشكك يعني يكون صدقها على بعض الأفراد لا أوضح من صدقها على البعض الآخر، بعض الأفراد فيها ناقص، نقص في ماذا؟ نقص في صدق الطبيعة شنو عليها، أكو تفاوت بين الأفراد في صدق الطبيعة عليها. زين، في القسم الأول وهو ما إذا كانت الأفراد متساوية في صدق الطبيعة عليها، يقول أن الانصراف إلى بعض الأفراد مع هذا الافتراض لا قيمة له، مع افتراض تساوي الأفراد في صدق الطبيعة عليها ما له قيمة، وإنما دائما هذا الانصراف ينشأ من كثرة شنو؟ الوجود الخارجي، دائما وهكذا لا بد أن يكون، لأن قاعد نفترض ماذا؟ تساوي الأفراد في صدق الطبيعة، يعني علاقتها بالطبيعة علاقة شنو؟ علاقة واحدة، فاللفظ الدال على الطبيعة ما له صداقة ويا هذا الفرد دون ذاك شنو؟ دون هذا الفرد، حتى أنس ماكو بين اللفظ الموضوع للطبيعة وبين هاي الحصة، إذا ماكو أنس إذا ماكو ظهور، ماكو وار، ماكو أي شيء يوجد ماذا؟ يمنع من العقاد الإطلاق، إذا أكون صراف وانصراف ينشأ من غلبة الوجود شنو؟ خارجي، وهذا ما له قيمة. زين، فإذا هذا لا يمنع من التمسك بالإطلاق. وأما الثاني وما إذا كانت الأفراد متفاوتة في صدق الطبيعة عليها، يقول هذا اللي يعبر عنه هو بالتشكيك، اللي هو معنى التفاوت، مقصوده يعني تفاوت أفراد الطبيعة في صدق الطبيعة عليها، يقول هذا تارة يصل إلى حد يوجب انصراف اللفظ عن الفرد الناقص من حيث صدق الطبيعة وظهوره في غيره، يعني كل منهما يكون يوجبه الانصراف، أما اللفظ ينصرف عن الفرد الناقص في صدق الطبيعة عليه، وهم يوجب أن يكون اللفظ ظاهر في غيره، ناقص في صدق الطبيعة عليه ينصرف عنه ويكون ظاهر في ماذا؟ يكون ظاهر فيما عداه، يكون ظاهرا فيما عداه، هذا هو يمثل بالماء بالنسبة إلى ما
ما بيفهم.